أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 267. قال: لو حمل المولى عبده على دابته، مسألة 266 معذرة، مسألة 266. قال: إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها. نعم، لو كان إلقاؤها له، إلقاء الدابة للراكب، مستندا إلى تنفيره، أي تنفير المالك، ضمن. أما إذا ألقت الدابة راكبها فمات من دون أن يكون هذا الإلقاء مستند إلى المالك، فلا يكون المالك ضامنا، وهذا واضح بعد لعدم وجود ما يوجب ضمان المالك حتى إذا كان معها، حتى إذا كان معها مع الدابة لا يوجد ما يوجب ضمان ماذا؟ ضمان هذا المالك، لأن المفروض أن الإلقاء لا يستند إليه بحسب الفرض. فمجرد أن الدابة ألقت المالك فمات، هذا لا علاقة للمال، ألقت الراكب فمات لا علاقة له بماذا؟ بمالك الدابة، حتى إذا كان معها، فضلا عما إذا كان في مكان آخر وهو لا يعلم بهذه القضية. لا يوجد ما يوجب ضمان المالك، فمقتضى الأصل هو عدم الضمان. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. الشق الثاني يقول: نعم، لو كان الإلقاء مستندا إليه، مستندا إلى تنفيره المالك، يعني هو نفر الدابة فألقت الراكب فمات، يقول هنا يكون ضامن هذا المالك، يكون ضامن باعتبار التفريط، يعني هو الذي نفرها، باعتبار كونه سببا في ماذا؟ في قتل، في موت هذا الراكب، ومع كونه مفرط بحسب الفرض، يعني هو الذي نفرها فألقت الراكب فمات، هذا يكون موجب لضمانه. هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن التمسك بمعتبرتي أبي مريم وغياث بن إبراهيم المتقدمتين، حيث ورد في آخرها: إلا أن يضربها إنسان، إلا أن يضربها إنسان. قلنا التقدير هو شنو؟ إلا أن يضربها إنسان، فيكون الضمان على الضارب. إذا ضربها إنسان فيكون الضمان حينئذ على ماذا؟ على الـ على الـ على الـ الضارب. أفرض صحيح معتبر أبي مريم قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. يعني إذا ضربها إنسان ونفحت برجلها وقتلت شخصا، حينئذ يكون الضمان على الضارب إذا ضربها إنسان. ونفس هذا في صحيحة في معتبرة غياث ابن إبراهيم أيضا قال: إلا أن يضربها إنسان. المستفاد من هاتين المعتبرتين، وكذلك من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، حيث ورد فيها هذا القول، قوله عليه السلام: إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. قبلها يقول أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها، إذا عبث بها أحد وجنت حينئذ الضمان يكون على ماذا؟ على العابث. المستفاد من هذه الروايات هو هذا المعنى، هو أن ضرب الدابة، العبث بالدابة كما في موثقة إسحاق، هذا يكون موجب للضمان على الضارب وعلى العابث. تنفير الدابة اللي ذكر في هذه المسألة أيضا هو من هذا القبيل، إذا نفرها المالك بأن ضربها وعبث بها أو أخافها بشيء مثلا فألقت الراكب فمات، يكون هو الضامن. مستفاد من هذه الروايات ماذا؟ هو أنه عندما يكون المالك هو الذي نفرها فألقت الراكب يكون هو الضامن. الفقهاء هنا أضافوا أشياء يكون المالك فيها ضامنا غير صورة ما إذا كان هو الذي نفرها، مثلا قالوا بأن المالك يضمن إذا كان الراكب صغيرا أو مريضا وصاحبه المالك لحفظه، إذا كان الراكب صغير والمالك صاحبه لأجل أن يحفظه ويؤمن الدابة، فإذا ألقت الصبي ومات قالوا بأنه المالك حينئذ يكون ضامنا. وكذلك أضافوا ما إذا كان من عادتها الإلقاء، الدابة من عادتها أن تلقي الراكب عليها، وكان المالك عالما بذلك ولم يخبر ماذا؟ لم يخبر الراكب. في هذه الحالة إذا كان من عادتها الإلقاء وكان المالك عالما بذلك ولم يخبر الراكب، فإذا ألقت الراكب ومات أيضا هنا يكون المالك هو الضامن. أضافوا إلى ضمان المالك صور أخرى غير صورة ما إذا نفر بالدابة. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. المسألة التي بعدها مسألة 267، قال لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، دابة وطأت رجلا، ضمن المولى ديته، ضمن المولى ديته، ثم يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ. الذي يظهر من كلماتهم هو أنه لا خلاف في ضمان المولى إذا كان العبد المحمول على الدابة صغيرا، إذا كان حمل عبده الصغير غير البالغ، إذا حمله على الدابة فوطأت شخصا فالضمان يكون على المولى، على المولى. الظاهر أنه لا خلاف في ضمان المولى في هذه الحالة فيما إذا كان العبد المحمول صغيرا، وذلك علل هذا باعتبار تفريطه، يعني تفريط المولى بإركاب هذا الصغير مع صغره وعدم قدرته على ضبط الدابة، وصغير غير قادر على السيطرة على الدابة، فهو أركبه، مع ذلك هو أركبه مع صغره وعدم قدرته على ضبط الدابة، فحينئذ يكون مفرطا بذلك الشيء ويكون حينئذ ضامنا، ويكون حينئذ ضامنا. والمهم في الاستدلال على الضمان في حال فيما لو كان العبد المحمول صغيرا هو التمسك بصحيحة علي بن رئاب. صحيحة علي بن رئاب موجودة في الباب، السادس عشر من أبواب موجبات الضمان. الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا قال: الغرم على مولاه، الغرم على مولاه. هاي الرواية وإن كانت مطلقة في رجل حمل عبده، ما قال عبده الصغير، حمل عبده، نقول حتى إذا كانت مطلقة، لأن هذا كلام سيأتي أنها مطلقة أو لا، حتى إذا كانت مطلقة فالمتيقن منها هو ما إذا كان العبد صغيرا، أو لنقول المتيقن هي تشمل بإطلاقها ما إذا كان العبد صغيرا، بل لا يبعد أنه المتيقن منها ما إذا كان العبد صغيرا، فيكون الضمان على المولى. إذن إذا كان العبد صغيرا قلنا لا خلاف في ضمان المولى، ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الصحيحة، بهذه الصحيحة، باعتبار أن كون العبد المحمول صغير هو إما المتيقن من هذه الرواية أو لا أقل من أنها تشمله بإطلاقها. ويمكن تأييد ذلك مضافا إلى ما ذكر، تأييد ذلك برواية ليث المرادي اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، يقول: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما. الغلام عرفا حقيقة في غير البالغ، بل لغة كذلك الظاهر، الغلام لغة عرفا ولغة هو حقيقة في غير البالغ، فالرواية كأنها مختصة بما إذا كان المحمول غير بالغ. عن رجل حمل غلاما يتيما، بل ما قالت عبد، ما قالت عبد الرواية، لكن قال صغير، حمل صغيرا غير بالغ، حمل غلاما يتيما على فرس، على فرس استأجره بأجرة، يعني استأجر الصغير الغلام، استأجره بأجرة، وذلك معيشة ذلك الغلام، يعني الغلام عايش على هاي، يركبوه على الخيل في مقام السباق بين الخيل، يركبون عادة أطفال صغار السن صغار الحجم، يدربوهم على قيادة الخيل ويتسابقون بالخيل، فيقول استأجره، أي استأجر الغلام الظاهر، استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام، ويعيش على هذه. قد يعرف ذلك عصبته، قد عصبته أعمامه يعرفون بماذا، يعرفون بذلك، فأجراه في الحلبة، ظاهر الحلبة تقرأ، فأجراه في الحلبة، في حلبة السباق، فنطح الفرس رجلا فقتله، فرس نطح رجلا فقتله على منديته، قال على صاحب الفرس، على صاحب الفرس، على مالك الفرس، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء، أشياء آخر. هاي الرواية الثانية إنما جعلناها مؤيدة باعتبار أنه غير تام سندا، لأن في سندها أحمد بن عبدوس وهو مجهول، وفي سندها المفضل بن صالح أبو جميلة الذي تسالموا على ماذا؟ على ضعفه، هاي من جهة. ومن جهة الدلالة أيضا باعتبار أنها كما قلنا واردة في غير العبد، فنحتاج لكي نستدل بها إلى إلغاء خصوصية العبد في محل الكلام، فنستدل بهذه الرواية على ضمان صاحب الفرس، على ضمان المالك. هذا هنا هم حمل ولاما لكن مو عبدا، ما قال عبدا، فنجعله مؤيدة. العمدة هي الرواية الأولى، الرواية الأولى تامة سندا بكل طرقها ظاهرا، يعني الشيخ الكليني يرويها، الشيخ الصدوق يرويها، الحميري في قرب الإسناد يرويها ظاهرا من الطريق صحيح، الشيخ الطوسي يرويها بطريقين وكل منهما تام ظاهرا، إذن هي رواية صحيحة السند وواضحة الدلالة على ضمان المولى إذا حمل عبده على دابته. فوطأت رجلا، هذا كله إذا كان العبد المحمول صغيرا، فلا خلاف في ضمان المولى، والأدلة أيضا على ضمانه واضحة كما ذكرنا. يعني العمدة هو صحيحة الرياض. وأما إذا كان كبيرا، إذا كان العبد المحمول كبيرا، كبير له قدرة على ماذا؟ على ضبط الدابة، فركب على الدابة ووطأت رجلا، فهل يضمن المولى ديته أو لا؟ المحكي عن الشيخ الطوسي والقاضي والإسكافي، بل عن الأكثر، ضمان المولى أيضا، يعني هؤلاء ذهبوا إلى ضمان المولى مطلقا، سواء كان العبد المحمول بالغا أو غير بالغ، كما ذكر السيد الماتن هو أيضا ذهب إلى ذلك. والدليلهم على ذلك هو إطلاق صحيحة علي بن رئاب، هو إطلاق صحيحة علي بن رئاب. طبعا بعد الالتفات إلى أنه ضمان المولى في حالة كون العبد كبيرا بالغا قادر على ضبط الدابة، ضمان المولى على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، لا تفريط صادر منه كما يقال في ما لو أركب صغيرا غير قادر على حفظ الدابة، ولا الجناية تستند إليه، فضمان على خلاف القاعدة. إذن لابد من استدلال بدليل يدل على ماذا؟ على الضمان، وهو إطلاق صحيحة علي ابن رئاب باعتبار أنه هي مطلقة ولم يرد فيها التقييد بالصغير، مقتضى إطلاقه هو ضمان المولى مطلقا سواء كان المحمول عبدا صغيرا أو كبيرا. في المقابل المحكي عن الشيخ ابن إدريس هو عدم الضمان، عدم ضمان المولى فيما لو كان العبد المحمول كبيرا لا يضمن، يقول لا يضمن المولى، مولى ما له علاقة بالموضوع. يعني الشيخ ابن إدريس يفصل بينما إذا كان العبد المحمول صغيرا فيضمن المولى، وبينما إذا كان كبيرا فلا يضمن المولى. عبارة الموجودة في هذا هو أنه اشترط في ضمان المولى صغر المملوك، حينئذ يضمن المولى، وأما إذا كان المملوك كبيرا فلا يضمن المولى. واستحسن ذلك المحقق في الشرائع، استحسنه أن ضمان المولى يكون مقيد بماذا؟ بصغر المملوك المحمول على الدابة. والعلامة في المختلف والشهيد في المسالك على ما حكي، وذكروا أنه إذا كان كبيرا فإن الجناية تكون في رقبته، رقبة من؟ رقبة العبد، يعني المولى لا يكون ضامن، المهم هو هذا كلامنا، المولى لا يكون حينئذ ضامنا. أن الجناية تكون في رقبته إن كانت على آدمي، يعني إذا جنى على آدمي، دابة جنت على آدمي، فحينئذ الجناية تكون في رقبته، فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته. وأما إذا كانت الجناية على الأموال، يعني جنت الدابة على مال، حينئذ لا يضمن المولى. لكن اختلفوا في أنه هل يسعى العبد في ما جنته الدابة أو لا، اختلفوا في ذلك. على كل حال المهم في محل كلامنا أنه إذا كان العبد المحمول كبيرا فلا يضمن المولى، إذا ضمان المولى مقيد بصغر المملوك كما قال الشيخ ابن إدريس. قلنا بأن الخلاف كما قلنا خلاف فيما إذا كان كبير، لأن إذا كان صغير لا خلاف في ضمان المولى، ومقتضى القاعدة كما قلنا عدم ضمان المولى لعدم وجود ما يوجب ضمانه، لأن المفروض كون العبد كبيرا قادرا على ضبط الدابة، والجناية لا تستند إلى المولى. فهنا إذن القاعدة المستفادة من الأدلة السابقة أنه يضمن العبد باعتبار ما دل على ضمان الراكب لما تجنيه الدابة بيدها كما هو المفروض في المقام، أنه جنت بيدها المفروض، هذا أدلة سابقة تقول أن الراكب يضمن ما تجنيه الدابة بيدها، أي جنت بيدها فيضمن الراكب. الراكب منه هو هذا العبد الكبير، هذا العبد الكبير. مقتضى الأدلة السابقة هو أنه المولى لا يكون ضامنا، وإنما يكون الضامن هو نفس الراكب الذي هو العبد الذي فرض كونه ماذا، كونه كبيرا. نعم، في مقابل هذا قد يدعى بأن صحيحة علي بن إرهاب مطلقة، أن صحيحة علي بن إرهاب مطلقة تدل على ضمان المولى حتى إذا كان العبد المحمول كبيرا. فالمهم هو التمسك بإطلاق الصحيحة، يعني عمدة يعني نقطة البحث هي هاي في العقيدة، أن صحيحة علي بن إرهاب مطلقة أو لا. إذا مطلقة حينئذ لابد أن نلتزم بضمان المولى مطلقا كما يقول الشيخ الطوسي وأتباعه، لكنه قد يشكك في إطلاق الصحيحة، هذا التشكيك، بل دعوى ظهور الصحيحة فيما إذا كان المحمول صغيرا. صحيح يقولون مختصة بما إذا كان عبد المحمول صغيرا، مختصة مو مطلقة. هذه الدعوة موجودة في كشف اللثام، في مفتاح الكرامة، في الرياض، في الجواهر، كلهم ادعوا هذا، أن الرواية مختصة بما إذا كان العبد المحمول غير بالغ، كان صغيرا، بعد ما بيها إطلاق حتى يصح التمسك به لإثبات ضمان المولى فيما لو كان العبد المحمول كبيرا. شنو دليل على هذا الاختصاص؟ ما هي القرينة في الرواية على هذا الاختصاص؟ قالوا بأن القرينة على ذلك هو التعبير في الرواية بحمل عبده، حمل عبده، في رجل حمل عبده على دابته، حمل عبده، فهموا منها أنه شنو، أنه شال وركب على الدابة، بالضبط من قبيل تعبير الفقهاء أركب عبده، أركب عبده يعني شاله ووضعه على ماذا، على الدابة. وهذا يفهم منها ماذا، يفهم منها صغر العبد وعدم بلوغه، هذا التعبير في الرواية حمل عبده على دابته، وتعبير الفقهاء أو بعض الفقهاء من أركب عبده على دابته هذا ظاهر في صغر المحمول وعدم بلوغه. هذا هاي هي الدعوة. حمله يعني أركبه، يعني حمله أركبه، فتختص بما إذا كان صغيرا. كبير ما يحتاج إلى حمل، يحمله مالك الدابة هو يركب. السيد الماتن يستفاد من عبارة موجودة المناقشة في هذا، ويظهر يعني يظهر منها مناقشة من جهتين. الجهة الأولى أنه يقول بأنه مرجعه إلى أنكار هذا الظهور، يقول ما كنت ظهور، حملا ما بها ظهور في أنه المحمول يكون غير بالغ وصغير، لعله باعتبار أنه يصح أن يقال بلا أي تجوز حمل أباه على دابته، حمل أمه على دابته وسافر بها، ماكو مشكلة، مع أن الأب ليس صغيرا والأم ليس صغيرة، بلا أي تجوز حمل أباه على دابته، ما بها تجوز، حمل أمه على دابته، حمل ما بها دلالة وظهور على ماذا؟ في أن المحمول صغير، لا قد يكون المحمول كبير. هاي ملاحظة تفهم من عبارته. الأمر الثاني أو الوجه الثاني في المناقشة هو أن يقول أن الحكم الحكم في الرواية بأنه يضمن المولى يضمن المولى، يقول ما ليش يختص بالصغير، ماكو موجب لاختصاصه بالصغير، حتى إذا سلمنا ظهور حملة في عدم قابلية المحمول على ماذا؟ على الركوب بنفسه. حمله هيك قالوا انه حمله معناه هو ذاك غير قادر على ان يركب بنفسه فهو يركبه. يقول حتى لو سلمنا ظهور حمله في عدم قابلية المحمول على الركوب بنفسه، اي على استقلاله بالركوب، فلا موجب لاختصاصه بالصغير، لأن من لا يكون قادرا على الركوب بنفسه قد لا يكون صغيرا، قد يكون مريضا، قد يكون امرأة غير قادرة على الركوب بنفسها تحتاج إلى مساعد، فحمل أولا نقول بأنه ما بها ظهور في ماذا؟ في هذا أنه الظاهرة في عدم قدرة المحمول على الركوب بنفسه حتى تختص بالصغير، وثانيا أنه لو سلمنا هذا الظهور عدم قدرة المحمول على الركوب بنفسه فحينئذ لا وجه لاختصاصها بالصغير، تختص بما إذا كان العبد المحمول صغيرا، لا هي تشمل ما إذا كان مريضا، ما إذا كان المحمول امرأة تشمل عبدا أمة كانت أركبها، أو كان عبدا مريضا أما هو غير قادر على ماذا؟ على الركوب بنفسه، فلا وجه لاختصاصه بماذا؟ بخصوص الصغير. هاي الملاحظة الثانية، كأنه يعني الكلام في هذا أنه مدعى الجماعة اللي ادعوا هاي القرينة من قبيل صاحب كشف الإلثام مثلا، مقصودهم أن حملة ظاهرة في الصغير، يعني ظاهرة في كون العبد صغيرا، أو لا أن مقصودهم هي ظاهرة في كون العبد غير قادر على ماذا؟ على الركوب بنفسه. أكو فرق بينهما. الظاهر أنه يعني إذا كان المقصود هو ظهور حملة في كون العبد صغيرا، هذه تجي به الملاحظة الأولى اللي ذكرها السيد الخوي، ماكو وجه لهذا الاستظهار، لأنه كما قلنا يصح بلا تجوز أن يقال حمل أباه على دابته وحمل أمه على دابته، ما بيتجوز أصلا، يصح هذا؟ فإذا دعوى ظهور حمل في كون عبد المحمود صغيرا هاي دعوى بلا شاهد أصلا. أما إذا كان مقصودهم مو هذا، كان مقصودهم هو ظهور حمل في عدم قدرة المحمول على الاستقلال بالركوب، على الاستقلال بالركوب، هاي الدعوة ليست بعيدة، هذه الدعوة ليست بعيدة، حمل أباه على دابته معناه هو غير قادر على الاستقلال، هذا عمله أركبه، أركبه كلش واضحة كما ورد في تعبير، في تعبير بعض الفقهاء أركبه معناه يعني أنه غير قادر، ولا ما قدر يركبه، هو يركب، الشاب القوي القادر على الركوب بنفسه هو يركب، مو أنه أركبه المالك يركبه، ليش يركبه؟ لا يبعد أن حمل أركب فيها ظهور في عدم قدرة المحمول على ماذا؟ على الركوب بنفسه، وحينئذ لا تختص الرواية بخصوص الشنب، بخصوص الصغير، لأنه غير الصغير أيضا قد لا يكون قادرا على الركوب بنفسه، كما لو كان مريضا أو كان امرأة لا تقدر على الركوب بنفسها، عادة هكذا، عادة يعني يكون هو من هذا القبيل، فلا يبعد اختصاص الرواية بهذا الشيء بمن كان قادرا، بمن كان لا يستقل، لا غير قادر على الاستقلال بالركوب بنفسه، فتختص الرواية بهذا، وحينئذ تشمل الرواية، تشمل الرواية يعني تختص بما بهذا الذي هو تارة يكون صغيرا وأخرى يكون مريضا، وعلى كل التقادير على كل حال هي لا تشمل الكبير الذي شنو؟ الذي يستقل بنفسه بالركوب، الذي يستقل بالركوب بنفسه، قادر على الاستقلال بالركوب بنفسه ما تشمله، لأنه لا معنى لحمله، لا معنى لأركبه. وهذا معناه من شنو؟ معناه المناقشة في الإطلاق الذي تمسك به الجماعة وتبعهم السيد الخوي قدس الله نفسه، وادعى بأن الرواية مطلقة، ظاهر حملة تجعل تكون تصلح أن تكون قرينة على اختصاص الرواية بمن لا يقدر على الركوب بنفسه، ايش نقول؟ بمن لا يقدر على الركوب بنفسه. أما العبد الكبير القادر على الركوب بنفسه، الشاب القادر على الركوب بنفسه، رواية مشمل الله. ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه إذا كان العبد صغيرا فالرواية تدل على ضمان المولى، أما إذا لم يكن صغيرا بأن كان كبيرا مستقلا بنفسه كما هو مورد كلامهم، هنا نقول أن الرواية لا تشمله ولا تدل على ضمان المولى، وقلنا أن مقتضى القاعدة هو عدم ضمان المولى، هو العبد يكون ضامن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.